بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر أمامكم الآن. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هنا شخص يسأل عنده كسر في يده، كسر.
نعم.
يسأل كيف يتوضأ وكيف يغتسل.
الكسر عليه جبيرة؟
نعم.
إن شاء الله.
عنده جوز صباعي بانو من الجبيرة.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. سارة. عفوا ما أسمع. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل سؤال واحد.
تفضلي.
زوجي
متوفى. يا فاطمة. أختي فاطمة ما أسمعك، الله يبارك فيك.
أنا يا شيخ صدق زوجي متوفى.
أيوة.
وصحنا مع أولاد زوجي.
أنت زوجك توفي؟
صحنا مع أولاد زوجي.
وساكنة مع أولاد من؟ مع أولاد زوجك؟
إيه.
طيب وبعدين؟
وأمهم متوفية قصدي حتى هي.
نعم.
هل فيها قصدي حرام ولا حلال يا شيخ؟
يعني
ساكنة معهم
قصدي. أنت ساكنة مع أولاد زوجك؟
إيه.
كبارهم ها؟
إيه شبابهم.
إيه طيب.
وأنا ما عنديش الصغار.
طيب أبشري يا فاطمة. نعم. من؟ تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يكثر من سبحان الله وبحمده واستغفر الله العظيم، بما جاء في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هل هذا الذكر شيخ هو مختص أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو لعامة المسلمين كلهم؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني شيخ، البرنامج ما شاء الله الحين من بعد صلاة العصر مباشرة، أنا أحب أن أحضر البرنامج لكن الأذكار أقولها بعد البرنامج، ففي حرج في هذا الشيء أذكار المساء ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا أخوي. مرحبا أبو عبد الله.
السلام عليك يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. أنا سألنا الشيخ عن الزكاة.
أي.
زكاة المال.
نعم.
أنا ما عندي مثلا فلوس حول على الحول، لازم حول على الحول أو زكي راتب مثلا كل شهر؟
يعني عندك راتب يا أبو عبد الله؟
الراتب لا أصرفه يعني بس ما بغير.
يعني ما تجمع عندك مدة سنة كاملة؟
لا ما يتجمع.
أي نعم إن شاء الله.
كيف الحل في الزكاة؟ زكي الكامل من راتب كامل.
أبشر الكامل. أبشر أبو عبد الله.
طيب بالنسبة للسؤال الثاني،
إيه؟
من صام رمضان أتبعه ستة من شوال، هذا حديث صحيح وثابت، فإن الرسول كل سنة إن شاء الله، بس هل الرسول صام ستة شوال؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب بالنسبة للأخ صلاح الدين من أمريكا، طبعا سأل ثلاثة أسئلة في سؤاله الأول. يقول شخص أقسم بالله العظيم أن يصوم ثلاثة أيام عن كل سيئة يرتكبها، يقول وهذا من خمس سنوات، ما العمل؟ صلاح بارك الله فيك، صلاح الدين بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لهذا الشخص يجب عليه أن يعلم بأنه يجتنب السيئات والخطايا والذنوب وجوبا من دون قسم، ولذلك واجب على الإنسان أن يترك الذنوب والخطايا والسيئات ويحتسب الأجر في ذلك، ولا يجوز له أن يتلبس هذه الخطايا أو يقترب منها، ولا يحتاج الإنسان إلى حلف. لكن عموما إذا كان الإنسان يريد أن يلزم نفسه بسبب أن نفسه الأمارة بالسوء تغلبه أحيانا، فيقوم فيقسم بالله العظيم أنه إذا ارتكب هذا الذنب فيصوم 3 أيام، وجب عليه أن يصوم عن كل ذنب 3 أيام. وهذا طبعا خاص بالنسبة للجواب على سؤالك اللي ذكرته أنت، لأن ظاهر السؤال ماذا يقول؟ أقسم بالله عن كل سيئة يرتكبها 3 أيام، فهو يريد التكرار فيها، يعني كل سيئة مستقبل يرتكبها فإنه يصوم 3 أيام. ولذلك الآن ذمته مشغولة بهذه الأيام، وعليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يعني يمتنع عن هذه الذنوب. لكن من العلماء من قال مثل هذه الأيمان هي أيمان اللجاج والغضب، فإما أن يقوم بصيام 3 أيام، أو أن يطعم 10 مساكين هي الكفارة، أن يطعم 10 مساكين. لكن عموما من أخي الفاضل قل له يجتهد فيما سبق من الأيمان هذه التي حلفها، فإذا قال أنا ما أدري كم بسبب ارتكابه الذنوب، يجتهد في ذلك ويستغفر الله ويتوب إليه، وأسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك. صلاح الدين من أمريكا بارك الله فيه يسأل يقول عن حقيقة الزهد، يقول وكيف يطبق في هذا الزمان. صلاح الدين من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للزهد أفضل تعريف له ما ذكره بعض أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة، يعني ترك الأشياء التي تضر الإنسان في الآخرة، هذا الورع، يترك هذا لأنه يخاف أن سيعاقب إن ارتكب هذا الأمر. أما الزهد فهو ترك ما لا ينفع بالآخر، يعني بمعنى إذا جاء الإنسان يوم القيامة ما نفعته هذه الأشياء، ما نفعته. ولذلك من الناس للأسف لديه فهم مغلوط في مسألة الزهد، حتى أن بعض الناس الآن يترك المباحات ويترك الحلال أو كثير من الحلال، ويعتقد بأن هذا من الزهد. سيد الزهاد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام حياته بالإجمال لا يرد شيئا موجودا، ما كان يرد شيء موجود مما أباح الله، ولا يطلب شيئا مفقودا. فلقد كان ينام على السرير وينام على الحصير صلى الله عليه وسلم، كان يمر عليه الشهر والشهران، ولا يوقد في بيته نار، وإنما طعامهم الأسودان التمر والماء، لكن إذا جاء اللحم أكله، أكل لحم الغنم، أكل لحم الدجاج صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يتجمل للصلاة، فإذا وجد الجبة والبردة والعباءة الطيبة الغالية لبسها، إن لم يجد صلى بما عليه صلى الله عليه وسلم. لاحظت أخي الفاضل، الصحابة الكرام يأتون بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الزهد، ولذلك يعني كانوا يشتغلون يعتملون يحترفون ويمتهنون المهن ويكتسبون، بعضهم أغنياء، يعني 10 المبشرين بالجنة هؤلاء تقريبا أغلبهم تجار وأهل أموال وأصحاب يعني نعم وأنعام وخير. فلذلك الزهد للأسف بعض الناس قد يفسره تفسير أنك ترك كل الدنيا، وهذا غلط. لذلك الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. أما الإنسان يباشر أشرف الحرف وأفضل الوظائف ويكتسب المال من حله ويتناول الطيبات، وطبعا هذا راجع على قدرته المالية، فإذا كان غني وش المانع يركب أفخر السيارات ويسكن أحسن البيوت؟ هذا لا يتنافى مع الزهد، هذا لا يتنافى مع الزهد. أهم شيء أن يتقي الله وأن يأخذ هذه الأشياء من حلها ومن طريقها الصحيح بارك الله فيك. صلاح الدين من أمريكا يقول هناك شخص مهندس يشتغل في يعني التدريب وكذا، يقول يسأل في مسألة البرادات هذه، يقول أحيانا يأتي أشخاص ليشتروا مثلا هذه البرادات ليضعوا فيها الخمر ويمتنع، يقول لكن إذا
استعراض وشراء يعني أجزاء من هذه البرادات، يقول ما حكم ذلك؟ صلاح الدين بارك الله فيك، أولا الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، وهذه قاعدة شرعية في الدين، الأصل في المعاملات في البيوع في العادات الحل والجواز والإباحة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للبائع أو المهندس أو الذي يبيع قطع صغيرة أو كذا، إذا جاءه شخص يريد شيء فإنه ليس مطالب بأن يسأله يقول تريده لماذا، غير مطالب، هو على البراءة، يبيعه على البراءة، فليس بحاجة أن يقول تعال أريد أن أسألك تبيعه لماذا، فلذلك لا يجوز له السؤال ابتداء يعني، لأن هذا من التنطع. بالنسبة لو هذا الشخص ارتكب بهذا هذه العين وهذه السلعة وهذه القطعة محرم، الإثم عليه وليس عليك ما دام أن في أصلها مباح. مسألة ثالثة، إذا قيل له تعال يا فلان اعمل لنا هذه البراد اللي سنضع فيها الخمر، لا ما يجوز، أو تعال يا فلان ركب لنا هذه القطعة في هذه المبردة التي نحفظ فيها الخمر مثلا، ما يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، والمسلم يتعامل بعقيدته وبشريعته وبما يمليه عليه دينه، فحتى لو كان مع غير المسلمين يتعامل وفق ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخي الفاضل إذا علم بأن هؤلاء الذين طلبوا منه المبرد في السابق لوضع الخمر ثم امتنع وعاد وقال لا نريد قطعة لهذا المبرد، هذه فيمتنع عن هذا بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول شخص عنده كسر في يده، كيف يتوضأ وكيف يغتسل؟ أختي أمت الله من الجزائر، شفى الله هذا الشخص وعافاه وكتب الله أجره. بالنسبة للجبيرة هي الأعواد التي توضع على مكان الكسر في أي عضو من أعضاء البدن، وإذا كانت في عضو الوضوء كاليد مثلا أو الرجل القدم مثلا فهذه تسمى الجبيرة طبعا، وهي تختلف عن الخفاف وتختلف عن اللواصق مثلا، ولهذا العلماء يقولون بأن الجبيرة تمسح كلها وهي تخالف الخف تخالف الجورب، الجورب يمسح من أعلى، أما الجبيرة فتمسح كلها، وما ظهر من العضو يا أختي الفاضلة يغسل. يعني مثلا الآن أفترض بأن الجبيرة تبدأ من هنا، تبدأ من هنا إلى المرفق، هذا الجزء يغسل لأنه ظهر، والباقي يمسح مسحا كاملا بحيث أنه ما يترك جزء إلا وقد مسحه. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة، وإن كان الأفضل أن يكون الإنسان متطهر، لكن تعرفين هذه حوادث ومفاجآت أحيانا، والأطباء ما يسألون يعني أنتم متوضئ ولا لا، والحالة قد تستدعي مباشرة وضع الجبيرة، فلذلك لا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها المدة، بخلاف الخف، الخف له مدة يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر، أما الجبيرة فتنتهي عند الشفاء، عندما يتعافى الإنسان ويشفى من هذا الذي حصل له يعني يزيل الجبيرة ويبدأ يغسل. واضح بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا تقول توفي زوجي وأنا ساكنة مع أولاده في البيت وكذلك والدته قد توفيت، تقول ما حكم بقائي مع أولاده؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة التي جاءها نعي زوجها فإنها تمكث في بيتها الذي مات فيه زوجها، سواء كان بيت ملك أو بيت إيجار مثلا، أو كان ساكنا مع أهله أو كان منفردا، حتى يبلغ الكتاب أجله، وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وبالنسبة لك لا يجوز لك أن تخرجي من بيت زوجك اختيارا من دون سبب، لأن وجود أولاد زوجك في البيت بالعكس هذا يعني يؤكد قضية بقائك في البيت، لأنهم محارم لك، ولهذا أولاد زوجك أولاد لك، فهم يحرمون عليك على التأبيد، ولهذا تبقين بارك الله فيك في هذا البيت مدة 4 أشهر و10 أيام، ويجب على هؤلاء الأولاد أن يقوموا على رعايتك وعلى خدمتك مثلا، لأنك زوجة أبيهم، ويوفرون لك الأشياء التي قد تحتاجين للخروج أنت، لا هم يوفرونها لك، وحتى يعني تنتهين من العدة بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول: النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يكثر من التسبيح بعد نزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح، يقول هل هذا خاص بالنبي أم عام صلى الله عليه وسلم؟ أخوي محمد بارك الله فيك، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تقول فما كان يخطئ في ركوعه وفي سجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي. ولذلك كان يسبح ويستغفر صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه يا أخي الفاضل عام، هذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي عام. ولذلك الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام على 3 أقسام. القسم الأول خاص به عليه الصلاة والسلام، وذلك مثل أن الله تعالى أباح له الزيادة على 4 نسوة، يتزوج زيادة على 4 نسوة، أن الله تعالى أوجب عليه قيام الليل في أول الأمر كما يذهب بعض أهل العلم بينما الأمة سنة، أن الله تعالى حرم عليه أكل البصل والثوم والكراث لأنه يناجي من لا نناجي، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام هناك مجموعة من الخصائص، فإذا جاء الخطاب له وليدل على الخصوصية لا يتعدى إلى غيره. الثاني الخطاب إذا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وتدخل أمته معه، وهذا يفهم من السياق، يعني مثلا في قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فهذا وإن كان خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فتدخل الأمة فيه تبعا. يبقى مسألة ثالثة وهي دقيقة، وهذه طبعا هي اللي عند أهل العلم يبحثونها كثيرا في بعض الأشياء التي خطب بها النبي عليه الصلاة والسلام، هل تتعدى إلى الأمة أم لا، وهذه مسألة دقيقة. ولذلك مثل هذه كل ما فيه شيء من الأذكار والأدعية هذه كلها الأمة يعني داخلة فيه، الأمة داخلة فيه، فلذلك مثل هذه التسبيحات والاستغفار الأمة داخلة، وليس هذا خاص ومقصور على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا زينب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا في التشهد بكون يعني محلقة لكن برفع السبابة يعني بتكون مرفوعة ما بوطيها شوية، هل يأثر على الصلاة؟
إن شاء الله.
يعني بتكون مرفوعة اتجاه القبلة بس رافعة عالية فوق، يعني مثبتها لين أخلت وأسلم.
طيب واضح.
ما عارفة هل يأثر على صلاتي سنوات.
شاء الله يا زينب تسمعين الجواب.
ويا شيخ السؤال الثاني، أنا بثق في علمك، مرات ما بقدر أتواصل معك بلقى مقاطع حقتك بعمل بها، هل فعلي ده جاي؟
إن شاء الله يا زينب.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحفظك. تفضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضل يا ريان.
السؤال الأول، شيخ يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فما هي موالاة الكفار وما صورها ومتى تكون محرما ومتى تكون كفرا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، صححني إن كنت مخطئا في هذه الجملة، ولكن الجملة تقول أن المؤمنون المؤمنين يحبون ويوالون الله ورسوله والمؤمنين ويبغضون الكفار الذين لم يؤمنوا بالله وكذبوا الرسول. ولكن في بعض الأحيان يجوز يكون جائزا حب المسلم للكافر. متى يكون هذا ومتى يكون الحب للكافر حرام؟
طيب
نعم. والسؤال الثالث، ما حكم مدح المسلم للكافر أي كافر، وما حكم اتخاذ المسلم الكفار أصدقاء؟ ومعنى أصدقاء قد يكون غير واضح، أصدقاء بمعنى أن المسلم يتخذ الكافر صاحبا فيطلع خارج البيت معه ويلعب معه ولا يقضي الوقت معه في غير غرض الدعوة.
واضح. بارك الله فيك ريان، بارك الله فيك. تفضلي هاجر. هاجر تفضل يا أختي هاجر من السعودية. راحت هاجر. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخ محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني البرنامج الآن يكون بعد الصلاة مباشرة، وأنا حريص يقول على البرنامج، ممكن أنني أؤخر أذكار المساء إلى ما بعد الانتهاء من البرنامج لأني حريص على متابعتي. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادنا الله وإياكم من التوفيق والعلم النافع، وصلى الله تعالى نوفقنا وإياكم لكل خير. الجواب نعم، لأن أذكار المساء أخي محمد تبدأ من بعد العصر في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من العلماء من يقول بأن أذكار المساء يقول تبدأ من بعد الظهر، بعض العلماء يقول من بعد الظهر ومن حيث البداية، وبعض العلماء يقول أذكار المساء تبدأ من بعد العصر، وبعض العلماء يقول أذكار المساء تبدأ من بعد المغرب، لكن الراجح فيما يظهر والله أعلم أن أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر وتنتهي بغروب الشمس. ورخص بعض العلماء لمن فاته شيء من أذكار المساء، فاتته مثلا نسيان، فاتته جميع الأذكار نسيانا أو بعضها مثلا ما أدرك بعضها حتى دخل عليه المغرب، ممكن أن يأتي بها بعد المغرب. ولذلك أنت في ساعة الحمد لله يعني بعد البرنامج ممكنك تجلس وتأتي بالأذكار. أبو عبد الله من السعودية يسأل يقول بالنسبة لزكاة المال، يقول أنا عندي راتب لكن ما يبقى سنة كاملة، كيف أزكي؟ أبو عبد الله بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. بالنسبة لزكاة المال أخي الفاضل تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني مهم جدا تفهمه، حولان الحول على هذا المال الذي بلغ النصاب. والحول هو 12 شهر قمري عربي، 12 شهر قمري عربي. إذا حال على هذا المال يعني بقي في حدود النصاب ما نزل افتجه في الزكاة. أما إذا كان أن تقول والله أنا عندي راتب شهري وهذا الراتب ما يجي آخر الشهر إلا أنا صرفت كله أو بعضه لدرجة أنه ينزل عن النصاب، ما عليك زكاة. يعني في بعض الناس الآن، أفترض يعني مثال، بعض الناس راتبه 30,000 شهري ما عليه زكاة. لماذا؟ يصرف المال هذا يصرفه، يعني ما يجي آخر الشهر إلا يمكن يبقى 5,000 4,000 مثلا، ما عليه زكاة طوال السنة، ما عليه، لأنه يصرف، عنده مصاريف وعنده التزامات وعنده أمور استهلاكية وعنده أجار وعنده كذا وعنده كذا. فلذلك مهم جدا نفهم أي مال حتى تجب فيه الزكاة لابد أن يكون قد بلغ النصاب، وهو مقدار شرعي حددته الشريعة ويحول الحول على هذا النصاب. بارك الله فيك. أبو عبد الله يسأل عن حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام صام هذه الأيام الستة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، هذا الحديث في مسلم، في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه، وفي لفظ ثم أتبعه ستا، وفي لفظ بست من شوال، كان كصيام الدهر. وفصل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الشهر 30 يوم في الغالب، وإذا أضفت إلى ستة أيام يصير المجموع كم؟ 36. وعندنا الحسنة بعشر أمثالها، فستة وثلاثين ضرب عشرة كم؟ هذه 360، عدد أيام السنة، عدد أيام السنة. واللي يصوم سنويا رمضان ويتبع بستة من شوال فيكون في النهاية قد صام الدهر كله ولله الحمد والمنة. المسألة الثانية أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرشد إلى أمر فإنه أولى الناس بفعل هذا الخير. ولذلك لا بد أن نعلم قاعدة، النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى شيء إلا وهو صلى الله عليه وسلم أول المبادرين إليه وأول الممتثلين إليه صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بأشياء لا يستطيع الصحابة أن يأتوا بها والأمة لا تستطيع أن تأتي بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما من فضيلة من الفضائل ولا منقبة من المناقب إلا كان أولى الناس بها عليه الصلاة والسلام. الجواب نعم، ولا يحتاج إلى اجتهاد ولا إلى بحث ولا إلى تنقيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى التراويح بالناس ثلاثة أيام ثلاث ليالي والناس امتلأ المسجد وصلوا خارج المسجد، دخل بيته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ خشية أن تفرض على الأمة. هو ما ترك صلاة التراويح، بقي يصلي عليه الصلاة والسلام، فدخوله كان لأجل حتى لا تفرض على الأمة. لو فرضت صلاة التراويح على الأمة لشق على الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه إذا عمل عملا أثبته، يا أبو عبد الله كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. مثال، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته الوفود أشغلوه عن سنة الظهر البعدية، أشغلوه عن سنة الظهر البعدية حتى دخل عليه وقت العصر، يعني جلسوا معه في المسجد من بعد صلاة الظهر إلى ما أذن العصر إلى ما صلى العصر وهم جالسين في نقاش، وفود تدخل وفود تطلع. فقضاها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة، قضاها بعد صلاة العصر ثم أثبتها، لأنه هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عمل عملا أثبته. فاستمر يصليها صلى الله عليه وسلم مع أن ما في سنة بعد صلاة العصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبته لأنه ما عمل عملا إلا وقد أثبته عليه الصلاة والسلام. زينب من السعودية تقول يعني أنا في التشهد أحلق بين الوسطى والإبهام وأبقي السبابة مرفوعة وما أنزلها مثلا شوي، تقول هل هذا يؤثر على صلاتي؟ زينب من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك ووفقك الله للسنة. أخت الفاضلة، قبل ما أجيبك على هذا السؤال أعطيك قاعدة. أولا بالنسبة لرفع الأصبع في التشهد سنة، بمعنى لو أنت ما رفعت أصبعك من أول التشهد إلى آخر، سواء التشهد الأول أو التشهد الثاني، صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأن أنا لاحظت عليك أنك تقولين هل يؤثر على صلاتي؟ لا، ما يؤثر على صلاتك، فأنت لا تبالغين في مثل هذه الأشياء بارك الله فيك. هذه سنة مستحبة ولله الحمد، ولذلك لو ما رفعتي صلاتك صحيحة، ما لها علاقة، صلاتك صحيحة ما لها علاقة. واضح؟ طيب، الأمر الثاني بالنسبة لرفع الأصبع، هذه مسألة خلافية من حيث صفة الرفع. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم ثابت عنه صفتان أو صفتين في مسألة رفع الأصبع، وفيها أيضا خلاف في بعض يعني في حركة الأصبع. الصفة الأولى أنه كان يجمع الأصابع الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى هكذا، ويضع الإبهام، هذا الإبهام يضع عليها على الثلاثة هذه ويشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم هكذا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية التحليق اللي أنت سويتي، وهو وضع الإبهام، هذا الإبهام مع الوسطى وضم الخنصر والبنصر هكذا والإشارة بالسبابة، إشارة بالسبابة. طيب، هل الإشارة بالسبابة من أول التشهد إلى آخره؟ خلاف بين العلماء، والراجح نعم من أول التشهد إلى هذا الراجح، بمعنى لو شفنا شخص ما رفع ما ننكر عليه لأن مسألة خلافية بين العلماء، لكن الراجح بأنه نعم من أول التشهد إلى آخره. طيب الثاني، هل يحرك الإنسان الأصبع؟ هذه بعد فيها خلاف. القول الأول بأنها تثبت هكذا، وبعض العلماء روى في السنن حديث أنه أمال أصبعه بهذا، وهذا الحديث منتقد من جهة الإسناد، لكن بعض العلماء يحسنه، وبعض العلماء يقول لا هكذا يشير بها إلى جهة القبلة. القول الثاني قالوا لا، يحركها تحريك شديد. التحريك الشديد كيف؟ بعض العلماء يقول هكذا، وخطأوا يعني من ذهب إلى هذه الصفة. القول الثاني قالوا هكذا، حركها وهي ما يقول هكذا خفض ورفع، لا يقول هكذا. هذه الأشياء الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا عن الصحابة الكرام رضي الله. عموم الأمر واسع، ولا تشدد على نفسك ولا تعتقدين بأن لها تأثير على صلاتك من حيث الصحة أو القبول، لا هي مقبولة الحمد لله، لكن طيب أن الإنسان يسأل عن السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك أنا أنصحك ما دام أنك يعني تحرصين على السنة أن تتحلقينها هكذا، خلي أصبعك ثابتة من أول التشهد إلى آخر التشهد، فإنها أشد على الشيطان من قرع الحديد. زينب بن السعودية بارك الله فيها تقول أحيانا أنا ما أحصل على يعني ما أحصل على مجال للاتصال بالبرنامج، لكن أحيانا أشاهد مقاطع لك من خلال هذا البرنامج وأعمل بها. تقول هل هذا صحيح؟ أختي زينب بارك الله فيك، بالنسبة للمقاطع التي تنشر من خلال يعني البرنامج هذا، قصدي المقاطع التي من البرنامج وينشرونها الناس بارك الله فيهم، وصلى الله تعالى أن يكتب الأجر لكل من أسهم في نشر الخير بين الناس، وصلى الله تعالى أن نكون يعني نؤدي شيء ينفع الناس. هي على قسمين، قسم هي قضايا عين وقسم لا عامة. فإذا كان قضية عين يعني شخص سأل عن مسألة تخصه هو، سأل عن مسألة تخصه هو بمعنى له حالة خاصة مثلا، يعني مثلا شخص الآن عنده سلس بول، عنده سلس ريح، عنده كذا، أجيب جواب يعني جواب له هو، هذا الجواب ما يصلح لغيره. يعني مثلا اللي عنده سلس بول أقول له اجمع بين الصلاتين مثلا من دون قصر، طيب اللي الله معافيه وما عنده أي مشكلة ما يجمع، ما يجوز يجمع. لاحظتي أحيانا في حالات مثلا في مسألة أيمان معينة وهو أقسم يمين أو قال بالحرام مثلا، وأنا قلت له مثلا أقول له الحرام عندكم في بلدكم أو في ناحيتكم أو في جهتكم ما معناها؟ فإذا قال طلاق قلنا له طلاق، إذا قال لا والله هذه ما أقصد، نقصد اليمين نقول يمين. فلاحظي كيف يعني أحيانا قد يكون في بلد لا يعتبرون الطلاق تكون طلاق. أما الأشياء العامة تتعلق بالأذكار، تتعلق بالصلاة، تتعلق بالزكاة، الحمد لله هذه ما في بأس أنك تعملي بها بارك الله فيك. فضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور.
يا شيخ أنا سمحت الرقم الخاص عندي سؤال خاص
إن شاء الله، راسلني على الواتساب البرنامج محمد وإن شاء الله خير بإذن الله. مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، حكم قول وعد يا الله أني سأفعل كذا ولكن حصل خلاف ذلك ولم أفعل الذي وعدت الله به، فما الحكم يا شيخ؟ هل يعتبر حلف عليه كفارة؟
إن شاء الله.
الثاني، أعرف قريبة لي قالت بأنها دعت على نفسها في حالة الغضب وقالت إن أخذت هذا الشيء يا رب يحصل فيني كذا وكذا، ولكن حصل بأن أختها أحضرت لها الشيء اللي هي ممتنعة تأخذه، والآن تسأل هل إذا أخذت الله بيستجيب دعائها، وهي يعني خائفة من ذلك، ونفس الوقت إذا ما أخذت أختها ستزعل منها، فما العمل يا شيخ؟
ضروري هذا الشيء ولا مو ضروري؟
لا مو ضروري.
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا أمت. أشرف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا عندي ثلاث سؤال حولهم بأهمية أن أسمع إجابة من حضرتك إن شاء الله.
تفضل يا أشرف.
الأولانية السؤال، التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في مش عايز أقول معظم، كثير من الشباب في أمريكا لما يجي تقول له مثلا أن الميراث للمرأة ضعف نص الرجل وهكذا، يبتدي يفكر وهو عايز يفكر بمخه أكثر من يتكلم أن هو بحكم الله وحكم رسول صلى الله عليه وسلم. تفصل لنا في التسليم بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير.
إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ، قرأت على بعض الناس وبدأت الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله الحديث، فأنكر علي أحد الإخوة وقال لي أنت لازم تقول قال الصحابي وقال الراوي لأنك أنت لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تأثم بهذا، فتفصيل لو جزاك الله خير. السؤال الثالث الأخير، جزاك الله خير، احنا درسنا الفيديو بتاع حضرتك بالنسبة للصلاة وكان فيديو ممتاز ما شاء الله، ربنا يبارك فيك في الفيديو دوت، فعلمك ما شاء الله. لكن واحد من الشباب لما كنا اتكلمنا على الصلاة على الوضوء قال لك عايزينك تعلمنا ازاي نعمل وضوء او نعمل غسل تحت الشاور، يعني مش 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 ان انا اخد حاجه بايديا واخد من المد وهكذا. فقال لي لو انا واقف تحت تحت الصنبور او تحت الشاور ازاي اعمل وضوء او ازاي اعمل الغسل؟ تقدر حضرتك تفصلنا بالذات بقى الوضوء؟
ابشر يا اشرف، ابشر.
الله يبارك فيك.
مرحبا مرحبا، اهلا، تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكور شيخنا على هالفتاوى الطيبة والمعلومات القيمة.
الله يتقبل.
الله يعطينا نصائح طيبة.
الحمد لله.
وانشراح واتمنان.
الحمد لله.
بارك الله فيكم.
بارك فيكم بارك.
عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
شيخنا الجامع قريب من عندنا، أحيانا يأذن من وقت، يعني قبل الوقت بخمس دقائق أو أكثر، فهل يجوز أن أصلي ركعتين بنية صلاة التهجد قبل صلاة السنة راتبة الفجر
إن شاء الله
بالفجر؟
نعم
شيخ، قبل شهر هيك كنت أصلي وأقرأ سورة الفتح، سورة الفتح الآية محمد رسول الله إلى آخر الآية.
نعم.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أنا قلت أجر كريم، وأيضا أحيانا أخطأ، فأما وأما أقول.
نعم.
بهذه الصلاة شيخنا أنا أتى الصلاة، يعني إذا من أخطأ وأصلي أو أسجد للسهو،
نعم،
شنو حكم لا سمح الله إذا يصير بالمستقبل هيك شيء أخطأ في شيء أشياء بسيطة؟
إن شاء الله.
يعني شو أسوي؟
إن شاء الله يا أختي.
شيخنا السؤال الثالث. من هم الولدان المخلدون في الجنة؟ هل صحيح هم الأولاد الذين قتلوا قبل البلوغ من المسلمين وغير المسلمين؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير. شيخ أثناء الوضوء إذا قتلنا حشرات، هاي البعوضة مثل البعوضة أو ذباب أثناء الوضوء، فهل نكمل الوضوء أو يعني ينقطع الوضوء علينا؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا جزيلا.
مرحبا. طيب بارك الله في الجميع. ريان من الهند بارك الله فيه، طبعا سأل ثلاثة أسئلة كلها تدور حول موضوع واحد، يسأل عن كيفية تعامل المسلم مع غير المسلمين ومسألة محبة غير المسلم وقضية يعني مثلا المعاملة مع غير المسلم مثلا كأن يتخذهم أصدقاء إلى آخر ما ذكر ريان بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لمثل هذه القضايا ليس هناك أعظم ولا أمثل من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله عز وجل خلق الخلق وجعلهم شعوب وجعلهم أمم، وأمر الله جل وعلا بالتعارف بين الناس، تعارف بين الناس لتعارف، قاعدة عظيمة لتعارف. وبالنسبة للمؤمن لا شك بما يتعلق بالموالاة القلبية، يوالي أهل الإسلام ويوالي أهل الإيمان، وهذا لا يمنع بأنه يكون هناك له تعامل مع غير المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الوثنيين فضلا عن الكتابيين، وفي المدينة تعامل مع أهل الكتاب وأكل من طعامهم وزارهم في بيوتهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك الجانب هذا، جانب التعامل مع غير المسلمين، هذا جاءت به الشريعة ونظمته ورتبته ترتيب يعني يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى عظمة دين الإسلام، وأن لم تجعل غير المسلمين كلهم في سلة واحدة، وإنما هناك تعامل وتواصل، وأيضا هناك تعاون على أمور الحياة والدنيا والإفادة من الآخرين. ولذلك الإنسان أحيانا قد يكون له زميل في العمل أو صديق في المدرسة مثلا، لا حرج في ذلك، بشرط أن يعلم بأن هناك شيء من الاختلاف في العقيدة، وهذه مسألة غاية في الأهمية، لابد أن يعلم بأن الخلاف في العقيدة وفي الدين هذا يجعل مسألة الولاء والبراء اللي للأسف يعني لا يفهمها كثير من الناس، فالناس بين طرفي نقيض، إما إفراط وإما تفريط، إما غلو وإما جفاء. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد من أتى بالولاء والبراء، ومع ذلك تعامل مع غير المسلمين بالتجارة، تعامل معهم. حتى نصارى نجران لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام استقبلهم وحاورهم وناقشهم وجادلهم. فلذلك قد يكون عند الشخص مثلا زميل في العمل، زميل في الدراسة مثلا غير مسلم، لا حرج أنه بالعكس، بل يجب في الوقت الحالي اللي شوه فيه الإسلام ويعني رسم صورة غير جيدة، أن المسلم يظهر أخلاق المسلمين من الصدق في المعاملة، من الصدق في الحديث، من محبة الخير للناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا المسلم بأن يصل خيره إلى الآخرين، بل حتى إلى البهائم. كيف بالإنسان؟ حتى إلى البهائم، في كل ذات كبد رطبة أجر. فتنبه لهذا يا ريان، بارك الله فيك، واحرص على أن يكون رجوعك إلى التطبيق العملي للنبي عليه الصلاة والسلام من خلال تعاملاته. المدينة كان فيها مجموعة من أهل الكتاب، المدينة زارها مجموعة من غير المسلمين يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام. شوف سبحان الله كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل. ما يتعلق بالعلاقات العامة، هذه مسؤولية ولاة الأمر، العلاقات الدولية، العلاقات مع الأمم الأخرى، هذه ليست لأفراد الناس ولا لأحد الناس، إنما يتولاها الحاكم رئيس الدولة، لأنه أدرى بالمصالح العامة وأدرى بالمفاسد التي تدرى والمصالح التي تجلب تكثيرا وجلبا وتكثيرا والمفاسد درءا وتقليلا، هذه راجعة لولاة الأمر. أما كونك أنت فرد فأنت مطالب بأن ترسم صورة جميلة عن الإسلام، التعامل الحسن، وتنوي النية الطيبة إذا كان عندك زميل أو صديق لك غير مسلم أنك تدعوه إلى الإسلام، تدعوه بفعلك قبل قولك، بفعلك يعني بممارساتك. إذا جاء وقت الصلاة استأذنه، قل سامحني أنا بذهب إلى المسجد أصلي. إذا طلب منك مساعدة وأنت قادر على ذلك ساعده، قف معه وتنوي بذلك الخير تكسبه إلى الإسلام. أمة الله من أبو ظبي تقول: ما حكم قول الشخص وعد أو وعد الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا وما فعله؟ أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيك، إذا قال بارك الله فيك، إذا قال رجل: يا ربي وعد إني أفعل كذا أو لا أفعل كذا وخالف، فالذي يظهر من كلام أهل العلم أن الوعد يمين، أن الوعد يمين، مثل الوعد والعهد والنذر. أحيانا النذر يأتي بصيغة اليمين، يأتي بصيغة النذر، ولذلك الإنسان إذا عاهد الله على فعل شيء أو ترك شيء وجب عليه أن يلتزم ذلك حتى لا يقع في صفة المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ولذلك المؤمن من صفاته أنه يفي بالوعد، يفي بالوعد مع الناس، كيف مع رب الناس؟ ها؟ فلذلك من خالف وعده مع الله عليه كفارة يمين مع ترك مثل هذا الأمر. أنا أنصحك يا أخت الفاضلة، أو أنصح من سألت بالنيابة عنهم، أن يتركون مثل هذا الأمر. بعض الناس الآن مثل ما جاءنا في السؤال قبل قليل من الأخ صلاح الدين من أمريكا، يقول إيش؟ يقول: نذر أو أقسم بالله أنه إذا ارتكب سيئة يصوم 3 أيام، وارتكب سيئات من 5 سنوات، ما في داعي. يعني الله عز وجل ما طلب منا أننا عند كل يعني لما نقدم على ذنب أن نعاهد الله ما نفعل هذا الشيء. الإنسان إذا أذنب تاب. ما طلب من الله عز وجل إذا أردنا أن نواظب على عبادة من العبادات نقول: عهد لله أني أواظب عليها. ما طلب من الله عز وجل. فذاك الإنسان لماذا يدخل نفسه في هذه المسارب الضيقة ويحرج نفسه ويدخل في أشياء قد يعجز عنها؟ بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي تقول: أعرف قريبة دعت على نفسها إن حصل هذا الشيء أو يعني أخذت هذا الشيء، تقول بأن أختها أتت لها بهذا الشيء، ما حكم ذلك؟ أولا هذه الأخت يا أمة الله لابد أن تتوب إلى الله عز وجل من ذنب وقعت فيه وهي لا تدري، وقعت في ذنب وهو أن دعت على نفسها والعياذ بالله. وهل يدعو الإنسان على نفسه؟ نسأل الله العافية والسلامة، وربنا رحيم سبحانه وتعالى. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان أن يدعو على نفسه أو ولده أو ماله، بل على حتى الخدم ما يجوز الإنسان يدعو حتى على الخدم، بل ما يجوز يدعو حتى على البهائم. فما في داعي لمثل هذا الأمر. يعني الآن هي في واضح أن هذا شيء مباح، لأن أختها جابتها له، أختها جابت هذا الشيء، واضح أنه مباح. طيب كيف يعني تدعو على نفسها إن هي أخذت هذا الشيء المباح؟ فلذلك بارك الله فيك، إذا كان قصدها دعت على نفسها أن الله يصيبها بشيء والعياذ بالله، نسأل الله العافية، إن هي ذهبت وأخذت هذا الشيء لا تفعل هذا الشيء خشية أن يصيبها ما دعت والعياذ بالله به على نفسه. هذه إذا كانت قصدت هذا الشيء. أما إذا كانت لا طبعا ما تذهب، لكن إذا جاءت أختها بهذا الشيء أخذته، لأن هي التي دعت على نفسها أن تذهب بنفسها. أما إذا جاءها من غيرها أخذته ما في شيء. أما إذا هي قالت هذا الشيء ما أخذ، يعني ونيتها، النية ترى تقيد المطلق وتخصص العموم من الكلام. إذا نوت بأنه ما تأخذ هذا الشيء أبدا، أنا والله أنصحها لا تأخذ هذا الشيء، وتقول لأختها سامحيني أنا تورطت، تقول لها كيف تورطت؟ قالت دعيت على نفسي، أخشى أن الله تعالى يسلط عليه، مدام أنه شيء ليس من الضروريات ولا تقوم عليه الحياة، شيء تافه مثلا من الأشياء التافهة، وهي تتأدب أيضا علشان مرة ثانية ما تدعو على نفسها بمثل هذه الطريق. أشرف من أمريكا بارك الله فيه يقول، يعني عندنا بعض الشباب لما نتحدث في مسائل مثلا في الميراث أو غير ذلك يقول أشعر عندهم ضعف التسليم يعني لله ولرسول الله، يقول يبدأ يعملون العقل في ذلك، يعني يريد نصيحة في هذا. أشرف بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا، وجميل والله أني أسمع وأنتم في تلك البلاد تتناقشون وتتحاورون وتتذاكرون مسائل العلم ما دام وفق الأصول الشرعية والقواعد المرعية والتزام الكتاب والسنة وفهم الصحابة وفهم القرون المفضلة الثلاثة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. الأمر الثاني أخي الفاضل، لابد أن يفهم هؤلاء الشباب أن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا لغاية عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبودية ما هي؟ العبودية هي الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الاستجابة لله محبة وتذللا وخوفا، ها، محبة لله وتذلل وخضوع وخوف وطمع، هذه العبودية لله عز وجل. والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام والتسليم للنبي عليه الصلاة والسلام، محبة له واتباع وطاعة وتسليم له، تسليم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه العبودية، أنك أن تطرح نفسك على هذا الطريق وتستسلم لله عز وجل، تستسلم لله عز وجل. ولذلك الآن لو أن كل شيء مما أمرنا الله به ومما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام لابد أني أقتنع بهذا الشيء وأعمل عقلي فيه، بحيث أنني والله أرفضه إذا كان عقلي أباه، ما صارت عبودية، هذا صار محاكمة لله ومجادلة لله. يعني الآن مثال الآن أحيانا الأب في بيته يأمر بعض أولاده بشيء، على أن ينفذ هذا الشيء، ولا يلزم أن يعني هو قد يعتقد، يقول ليش أبوي مثلا طلب مني هذا الشيء؟ يجب عليه حتى يكون ولد بار أن ينفذ هذا الشيء الذي ليس هو معصية من دون السؤال عن الحكمة والسبب، سلم لوالده المخلوق. كيف بإنسان يعلم بأن الله هو الذي خلقه ويعلم بأن الله تعالى هو الحق المبين، وأن الله تعالى ومن أصدق من الله حكمة ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة؟ لا أحد، لا أحد، أنت تعلم بأنك عبد لله، الله خلقك وامتحنك الآن، امتحنك بمثل هذه الأشياء، ولا كيف تصير عبودية؟ كيف تصير عبودية؟ إني لازم أنا أقتنع من كل شيء. طيب كيف تصير متابعة للنبي، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون وأنا أقول والله لا لازم أقتنع؟ كيف الآن مثل هذه الأشياء ما صارت طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة عادية، ولذلك للأسف يوجد من الناس من عند هذه مشكلة، لأنه ما فهم حق العبودية حق المعرفة، ما فهم عبودية لله حق المعرفة، ولهذا تجد الدائم يقول لا لا أقنعني. الشيء الآخر، ولله الحمد والمن، ما في حكم من أحكام الشريعة هكذا يعني شرع عبثا، أحكام الله منزهة عن العبث، أحكام النبي عليه الصلاة والسلام منزهة عن العبث، لكن منها ما ظهرت العلة والحكمة، ومنها ما أخفاها الله عز وجل حتى يمتحننا، ليرى المطيع من العاصي، وليرى المستسلم من الذي رفض الاستسلام لله عز وجل، حتى تظهر ذل عبودية العبد أمام عز ربوبية الله عز وجل. ولذلك الصحابة رضي الله عنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي نهانا عن أشياء كان فيها نفع لنا، فطواعية الله وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طواعيتنا لأنفسنا. يقول في أشياء قاعدة تدر علينا مكاسب شايفينها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وقفوها، وقفناها. ما قالوا ليش يا رسول الله، أقنعنا يا رسول الله، لماذا يا رسول؟ أبدا، استسلام لله واستسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه العبودية الحقة. وإلا أي إنسان يقول تعال والله يعني أقنعني ولازم يكون الله عز وجل، ما صار هذا، صار محاكمة لله، وهذه ما حقيقة، هذا ضعف العبودية لله عز وجل. وكما ذكرت وأكرر، ما في شيء إلا وله حكمة وله علة، لكن قد تظهر وقد تختفي، قد تظهر لبعض ويستنبطها العلماء مثلا. أما قضية والله لازم هذه مشكلة كبيرة بالمناسبة، وللأسف الشديد يعني أصبح كثير من الناس الآن أمام هذه النصوص الشرعية يقف موقف المتثدلك المتحذلق، يحاول يلتف على النص، يقول ما ومن أنت حتى تكون فعلا في مواجهة هذا النص؟ أنت عندك عقل، وهذا العقل مخلوق. الآن عقول الناس واحدة؟ أبدا، عقول الناس ليست واحدة، هناك الذكي وهناك اللوذعي، هناك البليد وهناك الغبي، هناك اللي ضعفه يحتاج فترة زمنية حتى يستوعب الفكرة الواحدة، وهناك العقل المتقد، لأنه مخلوق، العقل مخلوق. وعندنا قاعدة أن الصريح المعقول ما يمكن أبدا أن يتناقض وأن يتعارض مع الصحيح المنقول، ومن أهل العلم من تحدى على هذا، ما في نص قرآني ولا حديث نبوي صحيح يعني يتصادم مع العقل أبدا. فلذلك بارك الله فيك، وهؤلاء الشباب الطيبين يجب عليهم أن يفهموا العبودية أولا. أغلب الناس الآن اللي واقعين في هذا المشكل ما فهموا العبودية، ما فهم علاقته برب سبحانه وتعالى. هو تطبيق عملي حتى الآن، يعني في القوانين وفي الأنظمة تجد الآن الناس على الصراط، ما يقول لماذا والله هذه المادة في القانون وهذه المادة في النظام، خلاص مستسلم، يعرف بأن هناك قيادة أو هناك لجان وضعت هذا لحكمة. هو الآن ما يروح، لو راح لهم وقال لهم والله تعال فهموني لماذا كذا وكذا، يعرف بأنه قد يعاقب. طيب لماذا أمام هذا مستسلم، وأمام أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم متفلت؟ ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. استسلام لله. وبعدين مسألة الميراث، يعني هم الآن للأسف الشديد يختطفون نص يوظفون توظيف وبعدين يتركون بقية النصوص. ومن قال بأن المرأة دائما على النصف من الرجل؟ من الذي قال هذا؟ الله عز وجل ذكر لنا حالة واحدة، وهذه الحالة تتكرر في أربع حالات، وهي فيما يتعلق يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في من الإناث من ترث ما لا يرثه كثير من الرجال، وفي من الإناث ما ترث ضعف الرجل، وفي وبعضهن الثلثين في مقابل الثلث للذكر، والسبب أنه نحن نجهل. وفي مشكلة ثانية يا أخوي أشرف بارك الله فيك، أن بعض الناس للأسف الآن يأخذ شبهات المناوئين للإسلام وللمسلمين ويروح يصدقها، يعني الواجب على الإنسان إذا ابتلي بشبهة وتلطخ فكره يعني مثل هذه القضايا أن يلجأ للعلماء، ما يروح يصدق اللي يقوله أعداء الدين والمناوئين للإسلام، ما يروح يصدقه، إنما يسأل أهل الذكر، يقول والله أنا سمعت اليوم شيء، هل صحيح بأن الأنثى دائما على النص من الذكر؟ يفهم العالم. وأيضا من الاستسلام، خلاص أنا استسلمت لله، الله عز وجل أمرني بذلك حتى لو ما فهمت، وحتى العالم لو ما فهم العالم، أنا مستسلم لله، أنا منطرح على هذا الطريق، ربي جل وعلا يفعل بما يشاء، أمرني يجب أن أقول سمعا وطاعة. يا أيها الذين استجيبوا وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت تتعامل مع الله، ما تتعامل مع البشر، ما تتعامل في نظريات طينية سفلية أرضية أو نظريات يعني دنيوية، هذه نظريات أنت حر في قضية تقبل ولا ترفض، تعاملك مع الله لا، فهذه المسألة ما تضر الله شيء. يعني هؤلاء الشباب والله لا يضر الله شيء، يضرون أنفسهم لابد. وهذه دعوة لكل مسلم أن يفهم العبودية، إيش العبودية ما هي العبودية هذه التي أغلب الناس الآن أخلوا فيها، أنك تستسلم لله، ما تقول يا رب لماذا كذا ولماذا كذا. وإذا جئنا إلى النصوص 90% من هذه النصوص معلومة لدى الناس، الحكمة والعلة والأسرار هذه واضحة. في قضايا كما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل العلم اللي الله عز وجل جعلهم ورثة الأنبياء. بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا وقلوبكم، أسأل الله تعالى أن يحفظ هؤلاء الشباب وأن يهدينا وإياهم صراط المستقيم، وأن يبصرنا حقيقة، يبصرنا في مسألة عبودية الله. إيش العبودية؟ العبودية فقط أني أصلي؟ العبودية فقط أني أزكي؟ لا، العبودية أشمل من هذا المعنى، وأنك أن تستسلم لله عز وجل استسلام كامل، ما دام جاءت آية قرآنية وجاء حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا والله أطلت الكلام، وعندنا أسئلة كثيرة، والمجال حقيقة يتسع لأكثر من هذا، خاصة ضرب النماذج والأمثلة. أشرف من أمريكا يقول قرأت، يعني بعض الناس يقولون يعني مثلا يقول أنا إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر علي بعض الناس، يقول لا ما يصلح، لازم تقول قال الصحابي فلان كذا عن رسول الله، لأنك أنت ما سمعت من الرسول، ويقول ويأثمون في هذا. أشر بارك الله فيك، بالنسبة لرواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام، منها رواية العلماء الحديث أهل الإسناد، فهؤلاء يسندون، ومن أسند فقد برئ، ولذلك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن رسول الله، وذلك صيانة لحديث رسول الله، لأنه وحي من الله عز وجل. أما الإنسان العادي الذي يتحدث كخطيب الجمعة، أو شخص مثل حالتي في البرنامج، أو واعظ يقوم مثلا، ما في بأس يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أعرف أبدا أحد يعني خطأ مثل هذا أو أنكر على من يقول هذا أبدا. بل قال العلماء يجوز للإنسان إذا عزب عنه الحديث وغاب حفظ الحديث، يعني أن يقول أو كما قال رسول الله أو بما في معناه مثلا هذا الحديث وليس القرآن. فمن أين أتى هؤلاء الإخوة الفضلاء بأن هذا ما يجوز ويأثم الإنسان؟ طيب مثلا هؤلاء الذين أسندوا الحديث، هل كلهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندنا سلسلة الإسناد أحيانا في الثلاثيات وفي الرباعيات، وفي عندنا سلسلة تصل إلى 10 وأكثر. طيب هذا العاشر هل سمع الرسول؟ ما سمع الرسول، فلذلك يحدث يعني قال رسول الله، فلذلك يعني في فهم مغلوط في هذه المسألة، وقد يكون يعني هناك حسن قصد لكنه أخطأ في تنزيل هذه المسألة على وجهها الصحيح. مرة طيب يا أخوي أشرف سامحني، مخرج يقول خلاص الوقت انتهى، وأم محمد من العراق إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.